أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
جبذ الثوب وجذبه معنى واحد. وسالم بن عبد الله رحمه الله كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يغطي فاه جبذ الثوب جبذا شديدا، قالوا هذا فيه، يعني هذا سالم من الفقهاء، ولا يعلم بالعنف والشدة إلا إذا خولف في المدينة شيء مشهور. دل هذا على أن كراهة تغطية فم المصلي أو كراهة تغطية المصلي فمه كان شيئا مشهورا في المدينة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا يلتثم المصلي ولا يغطي فاه، لا يغطي أنفه بلثامه ولا يغطي فاه، فهذا مكروه. دليل الكراهة انتشاره في المدينة حتى كان يسوغ لسالم بن عبد الله أن يجبذ ثوب من كان يغطي فاه جبذا شديدا. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله فيما يكره من ثياب المصلي، قال: وكره محدد لا بريح، وانتقاب امرأة ككفت كم أو شعر لصلاة وتلثم. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
الطهارة مصدر طهر يطهر، طهارة وطهر هذا فعل ثلاثي مضموم العين في الماضي، وفعل هذا له مصدران قياسيان، مصدراه القياسيان هما الفعالة والفعولة. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وقس، قال: فعولة فعالة لفعل، كسهل الأمر وزيد جزل. سهل الأمر سهولة وجازل زيد جزالة. وقال في لاميته: وقس فعالة، وقيس أي اجعل مصدرا مقيسا، وقس فعالة أو فعولة لفعلت، كالشجاعة شجع شجاعة والجاري على سهلة. ففعل له مصدران قياسيان فعالة وفعولة، فتقول مثلا فيما مصدره فعالة: شجع شجاعة وصلب صلابة وظرف ظرافة وناظف نظافة وما أشبه ذلك، وتقول فيما مصدره فعولة: صعوب صعوبة وسهول سهولة ونازر الشيء نزورة وجعد الشعر جعودة ونحو ذلك. وما عدا هذين المصدرين فمصدره سماعي شاذ لا يقاس عليه، فتقول مثلا: كثر الشيء كثرة، قرب الشيء قربا، صغر الشيء صغارا. فهذه كلها مصادر سماعية وليست قياسية. والطهارة في اللغة هي النزاهة عن الأدناس الحسية والمعنوية، فالحسية كالنجاسات، والمعنوية كالكبر والشرك والرياء ونحو ذلك. فتقول: قلب طاهر، وتقول: ثوب طاهر. والطهارة في الاصطلاح اختلفت فيها تعارف الفقهاء. قال المالكية كما ذكر ابن عرفة الورغمي التونسي في حدوده: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أو له، وهي عند الأحناف كما قال ابن نجيم زوال الحدث أو الخبث، وهي عند الشافعية كما قال النووي رفع الحدث أو إزالة رفع حدث أو إزالة خبث وما في معناهما أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وهي عند الحنابلة كما قال ابن قدامة رفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو خبث بالماء أو رفع حكمهما بالتراب. وأورد على تعريف الحنابلة والشافعية أنه ليس تعريفا للطهارة وإنما هو تعريف للتطهير، الرفع أو الإزالة هذا تعريف للتطهير وليس تعريفا للطهارة. ولذلك قال ابن عرفة صفة حكمية ولم يقل إزالة، ومعنى قوله صفة حكمية أي صفة يحكم بوجودها، يقدر قيامها تقديرا، وليست هي معنى وجوديا، ليست معنى حسيا، إنما هو معنى يحكم بوجوده. قال صفة حكمية توجب لموصوفها أي لمن قامت به جواز استباحة الصلاة لأنه لما لم تكن تلك الصفة قائمة به لم يكن مباحا له طلب الصلاة، كان ممنوعا من طلب الصلاة، فلما قامت به هذه الصفة التي هي الطهارة جاز له أن يطلب الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة. قال: صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة به، أي بملابسه، وهذا يشمل طهارة الثوب وطهارة بدن المصلي ظاهرا أو فيه، وهذا يشمل المكان أو له، وهذا يشمل المصلي. وعلى كل حال تعارف ابن عرفة مشهورة بشيء من التعقيد، فلذلك جاء الرصاع رحمه الله ليجلي بعض تعقيدها، أظهر وأبين وأوضح من تعريف ابن عرفة تعريف الدردير رحمه الله، فقد قال: الطهارة صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث وحكم الخبث، وهذا أظهر. والطهارة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. وقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إلى آخر الآية. وأما دليل الحديث فما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وانعقد الإجماع على أن الطهارة شرط صحة في الصلاة. والطهارة لها شأن عظيم، أي شأن في شريعتنا، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وروى البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقد قال ربنا سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أهل التفسير: نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يغسلون عنهم الأذى بالماء، وهذا أطهر وأطيب. وقد قال ربنا سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال ربنا سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمسلم ينبغي له أن يكون حريصا على طهارة ظاهره وطهارة باطنه، ولا يقصر همه ويحصر همه في طهارة الظاهر، ويرضى بأن يكون باطنه قبيحا غير طاهر غير نظيف. وفي مثل هذا قد قال أبو الفتح البستي رحمه الله: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وقد ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين أن الطهارة أربع مراتب، وتابع على ذلك الشيخ مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، وتابعه على ذلك صديق حسن خان في أبجد العلوم، وتابعه على ذلك غير هؤلاء. فقال: الطهارة أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الأعضاء الظاهرة من النجاسات والأحداث بالغسل والوضوء وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك. المرتبة الثانية تطهير الأعضاء وتطهير الجوارح عن المحرمات كالسرقة والزنا والكذب ونحو ذلك. المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة كالكبر والرياء والحسد والعجب وغير ذلك. المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله، والمقصود بالسر باطن القلب، فيدري فيعرف ويعلم المكلف أن ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من غير ذلك فابتلاء من الله، فيطمئن لكل ذلك قلبه، ويصدق فيه قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض أهل التفسير: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمئن لذلك قلبه، ويصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وأكثر الناس مع الأسف إنما حرصها على نظافة مظهرها، وما نفع يعني ما ينفع تطهير الأعطاف والأرداف، والباطن مشحون خبثا. ويعني هذا الكفار يغتسلون في كل يوم مرتين، ما ينفعهم غسلهم هذا مع النجس الأكبر والقذر الأكبر الذي هو الشرك بالله. وتذكر لنا كتب التاريخ عن جبلة بن الأيهم، هذا ما كان ملكا من ملوك العرب، بل هو خاتمة ملوك آل جفنة الذين كانوا ملوكا على العرب بالشام، هذا آخر ملوكهم. جبلة بن الأيهم أسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان مرة يطوف، جاء المدينة فكان يطوف مع عمر بن الخطاب، فوطئ رداءه رجل من بني فزارة، فانحل رداء جبلة بن الأيهم، فغضب لذلك فالتفت إلى الفزاري فضربه ضربة هشم بها أنفه، فاستعد الفزاري عليه عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: أقده منك. فقال جبلة: كيف وأنا ملك وهو سوقه؟ فقال له عمر: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى. فقال له جبلة: إني كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. فقال له عمر: دع عنك ذا، فإنك إن لم ترضه أقدته منك. فقال له جبلة: إذن أتنصر؟ فقال له عمر: إذا تنصرت ضربت عنقك. فقال له جبلة: فدعني أنظر في أمر الليلة. فلما جن عليه الليل ركب فرسه ومن أطاعه من قومه ولحق، دخل أرض الشام ودخل أرض الروم ولحق بقيصر، وتنصر وارتد عياذا بالله. فأكرمه قيصر ومكث عنده مكرما، لكنه ندم بعد ذلك، وقال أبياته المشهورة يقول فيها: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهب السمع والبصر، أدين بما دانوا به من شريعة، وقد يصبر العود الكبير على الدبر. والمقصود من هذا الكلام أن الاعتناء بطهارة الباطن واجب كوجوب الاعتناء بطهارة الظاهر. والفقهاء في هذا الباب إنما حديثهم عن المرتبة الأولى من مراتب الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، ويتحدثون عن المراتب الأخرى في كتب الآداب والرقائق ونحو ذلك. نعم.